على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد بنفسي من حوت أسمى المزايا بنفسي من حوت أسمى المزايا وللمكرمات غدت خليلة ومن يحل الثنا مستطيلة وإن كثرت مدائحها وفاضت تعد بشأنها السامي قليلة هي الحوراء كل ذات يد طويلة سليلة أحمد مولى الموالي سليلة أحمد مولى الموالي ألا نعمت لأحمد سليلة وكم قال ابن عباس فخورا عقيلتنا فيا نعم العقيلة وكم قال ابن عباس فخورا عقيلتنا فيا نعم العقيلة وكم جاء برهان جلي بعصمتها عفتها النبيلة النور يذهب والحب يقتل كل حقد مكمد ويطيب الأفواه من نفحات عطر الصلاة على النبي محمد لآل محمد أصبحت عبدا لآل محمد أصبحت عبدا وآل محمد خير البرية أناس حل فيهم كل خير مواريث وارث النبوة والوصية. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أهنئكم بهذه المناسبة التليدة وهذه اللحظات المجيدة السعيدة في ليلة ولادة سيدتنا السيدة زينب، على المشهور من أن تاريخ ولادتها كان في 5 من شهر جمادى الأولى، وهناك قول بأن ولادتها كانت في بداية شهر شعبان، يعني كبقية أطفال كربلاء في شهر شعبان، وهناك قول بأن ولادتها في آخر شهر رمضان المبارك، لكن القول المشهور هو أن ولادتها في السنة 5 وأيضا في 5 من شهر جمادى الأولى. إذن هي نعمت بأحضان رسول الله الدافئة لمدة 5 سنوات، تأخذ من ذلك العلم الصافي الزلال العذب الرقيق الشفاف، ألا وهي معارف جدها رسول الله. طبعا هذا جعل لها مقاما وقاعدة علمية استثنائية، إذ أن أخذها للعلم والمعرفة أيام ما كان رسول الله يأتي إلى بيت فاطمة سلام الله عليها ويعلم عليا ويخلو بعليا، كان إذا راح أمير المؤمنين إلى بيت رسول الله الرسول يخرج كل من في البيت، يعني في الغرفة، البيت يراد به الغرفة، كل من في البيت يخرجه رسول الله، زوجاته وما أشبه ذلك، يبقى يتفرغ بس مع علي، مكان خالي خلوة يتعلم فيها أمير المؤمنين من رسول الله. لكن إذا ذهب إلى بيت فاطمة يبقى أولاد فاطمة مع فاطمة مع علي ينهلون من المعرفة ومن العلم من رسول الله. هذه العلوم فتحت لسيدتنا زينب أبواب من المعارف كالتي أخذ أكثرها أمير المؤمنين فقال: علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. الآن هنا جمع مثل ما يقولون المصدرين معا، مصدر العلم الذي يأتي من خلال الاكتساب، فكان يكتسب بالسماع من حديث رسول الله، لكنه أيضا عنده شيء ثاني، أن هذا الذي يسمعه من رسول الله ويكتسبه هذا العلم الكسبي اللي هو تعلم، أيضا أسس لعلم آخر أن الله يفتح لعلي من كل باب تعلمه 1000 باب، ينفتح لي من كل باب 1000 باب. هذا الفتح بواسطة العلم الوهبي. سيدتنا زينب كانت تأخذ من هذا العلم الذي علمه رسول الله أباها، وأبوها علمها أيضا، فمن هنا نفهم هذه الكلمة بنحو مختصر التي قالها زين العابدين لعمته زينب: وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة. هذه الكلمة العظيمة يعني تقول أنها بالعلم الذي تعلمته كسبا من رسول الله، من أمها فاطمة، من أبيها علي، من الحسن، من الحسين، من إخوتها. هذه العلوم فتحت لها أبواب من العلم والمعرفة الوهبية، فهي تحتوي على العلمين. زين، هذا الشأن الذي كانت عليه مع جدها رسول الله. إذن هي صاحبة النبي 5 سنين بعد رحيل النبي، كانت قد حصلت ولو في سنة أو سنتين نميرا من العلم، واصطحبت عليا أخاها، عفوا أباها، واصطحبت الحسن بعد أمها أيضا، الحسن والحسين. هذا أسس إلى ثروة علمية ظهرت من سيدتنا زينب كما يقول بعض المؤرخين كالشيخ القرشي رحمة الله عليه في كتابه زينب سلام الله عليها، يقول كان لزينب درس في الكوفة حول القرآن، تفسر القرآن للمؤمنات، للمسلمات، للنساء الذين يحضرون درسها فيستفيدون من درسها. هذا الدرس حول موضوع مهم لا يستطيع كل أحد أن يقوم به، فنحن قد ندرس متونا فقهية ومتون في علم الأصول وفي علم المنطق، وندرس الفلسفة وندرس علم الكلام والعقائد، وندرس اللغة، وندرس الكيمياء، بس أن نقوم بتفسير كتاب الله هذا شيء جدا استثنائي. من هنا هلك من هلك بأن فسر القرآن برأيه. شنو معنى فسر القرآن برأيه؟ يعني ما عند تخويل رباني ولا مؤهلات من خلال العلم الذي طرحه الأئمة أو رسول الله حول القرآن ويجي فسر القرآن. من فسر القرآن برأيه فقد هلك، لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فقط من خولوا للتفسير، وإلا الباقي يستفيدون من هؤلاء. لكن زينب كانت تحمل هذه المؤهلات، ألا وهو تفسير كتاب الله الذي ورد أنه من علم القرآن أو تعلم دخل الجنة. أفضل شيء هو تعليم القرآن. إذا قال المعلم للقرآن للتلميذ قل بسم الله الرحمن الرحيم، بس هذا المقدار، فقال بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله له هذا التلميذ ولأبويه ولمعلمه، شنو من سفاء في عطاء الله لمن يجلس لمائدة القرآن. إذن سيدتنا زينب كانت في أعلى درجات التعليم كمعلمة تعلم تفسير القرآن. هذا هم يرجع إلى الأسس المعرفية التي كانت تحملها وقد أخذتها من صحبة أمها وكذلك صحبة أبيها. إذا كان العلم يعتمد اعتمادا كليا على جودة الحفظ، جودة الحفظ أن يكون جيدا في حفظه، ذا قوة عالية في حفظ المطالب والمعاني، إذا كان هذا من أعلى درجات العلم، هذا الذي تؤكد عليه النصوص أن أحد مستويات عقل الإنسان للمعرفة هو حفظ ما استوعبه وما استوعاه، فإن سيدتنا زينب تمثل أعلى درجات هذه الجودة، فهي من قد حفظت خطبة أمها، وبالتالي جاء من جاء من أبناء إخوتها كعبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي وغير من أولاد أيضا الحسن الذين رووا هذه الخطبة، فيرجعون في مصدر ذلك إلى سيدتنا زينب حفظت الخطبة وهي ابنة 5 سنين ونيف من الأشهر، حفظت هذه الخطبة الطويلة بمعانيها الجليلة وهي في سن مبكرة. هذا يدل على أعلى درجات النبوغ وأعلى درجات العلم إذا كان العلم بالحفظ، غير التفسير اللي ذكرناه وغير التعريف وغير التعليم. هذا يدل على إيش؟ يدل على مكانة عظيمة لهذه السيدة في المسائل العلمية وفي المعارف الربانية. هذا ما افتتحنا به الكلام. وأما سيرتها العبقة، هذه السيدة الجليلة لها تاريخ طويل، نحن اخترنا الجهة العلمية وأيضا نختار صفة ثانية نمر بها ونحلل بعض معانيها. هي شاخصة في سيرة سيدتنا ومولاتنا زينب سلام الله عليها، ألا وهو صفة الزهد. يقال عن سيدتنا زينب بأنها زاهدة، وأحد معاني الزهد هو هذا الذي ينقل عن نبينا محمد روى الشيخ الصدوق في معاني الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الزاهد هو الذي يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويتحرج عن حلال الدنيا. الحلال مالها غير الحرام مالها، حلال الدنيا يتحرج فيه، هذا يقال له زاهد، هذا يقال له زاهد. سيدتنا زينب تمثل أعلى درجات الزهد، ومن خلال مواقف عملية واضحة، سلوك عملي يتأسى به. فنحن عندما نعرف أن زينب هي زوجة عبد الله ابن جعفر الطيار الذي كان أحد أجواد العرب وأسخيائهم، وكان يبذل أموال طائلة على المحتاجين، هو يملك أموال إذن، وعنده خدم وعنده حشم وعنده حياة رغيدة فيها رفاه، وكان كما ذكرنا أحد سادات بني هاشم، يعني سادات بني هاشم بالدرجة الأولى الحسن والحسين، بعد ذلك يأتي عبد الله بن جعفر، ما جاء أبناء علي الآخرين، لا جاء بالدرجة من بعد الحسن والحسين من سادات بني هاشم عبد الله بن جعفر وعبد الله بن العباس. لكن عبد الله بن جعفر معروف أحد الأسخياء، بالتالي نريد نقول أنه كان يعيش حياة رغيدة، يعيش رفاها. وهذه السيدة السيدة زينب كانت تعيش مع ابن عمها عبد الله بن جعفر في ذلك المنزل الذي يحوي كل وسائل الرفاه، لكن لما اقتضاها واجب النصرة لأخيها الحسين تركت كل ذلك الرفاه وتركت الحياة الناعمة وتركت الأمن المادي المستحكم في بيت زوجها وخرجت مع أخيها الحسين من بلد إلى بلد، من المدينة إلى مكة، من مكة إلى كربلاء، من كربلاء إلى الكوفة، إلى الشام، رجعت مسيرة طويلة، تعب، شغف، شغف، ولكنها أصرت على هذه النصرة، نصرة أخيها الحسين. وحتى لما حاول محمد بن الحنفية أن يرد النسوة إلى المدينة وقال لأخيه الحسين في مكة: ما معنى أن تحمل هذه النسوة معك وانت تعرف أنك تقتل وتتعرض إلى الأذى؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا على أقدام، يعني زينب تعلم بالمصير فاختارت هذا المصير مو مجبرة، تعلم بهذا المصير، بل اعترضت بعد ذلك على من قال للحسين لا تأخذ النسوة، اعترضت كيف تقول له لا يأخذنا معه. إذن هي اختارت هذا الأمر مو بس بالطلاع بل بحماس، وكانت تدافع عن هذا الموقف الذي ستخطوه مع أخيها الحسين. زين، الآن نشوف هذا أول موقف من مواقف التخلص من الدنيا، لأنها تحب ما يحبه الله. لما كانت في تلك النعمة كان في موقف شكر للنعمة فكانت في تلك النعمة، ولما اقتضى الموقف شيئا آخر واجب الله أحبت ما أحبه الله نصرة الحسين، وأبغضت ما أبغضه الله التملص والتخلص من نصرة الحسين، ذا أعلى درجات الزهد. فسارت هذا الأمر الذي ترجمه مولانا زين العابدين، قال عن زهد عمته زينب: ما ادخرت شيئا عندها، يعني أملاكها ثروتها كلها تصدقت بها، أعطتها للمحتاجين، ما ادخرت شيئا عندها. هذا موقف آخر في سيرتها، يقرأ أيام مثلا مسيرة صفر لما انقلبت الأمور على يزيد في الشام، وقام الناس يقولون له: كيف تقتل الحسين وتأسر أسرة الحسين، كيف تقتل ذرية نبينا؟ اتخلص وقال وأرمى بالتهمة على عبيد الله بن زياد، أراد نوعا ما يذهب تلك النقمة، ففرش الأمطار وجاء بالحلي والأموال وصبها بين يدي زينب وبقية النسوة، وقال لها: هذا عوض عما جرى على أخيك الحسين، واعتبريه أنه كما لو مات. فقالت له: ما أقسى قلبك يا يزيد، تقتل أخي وتدفع لي المال؟ وكانت أموال طائلة، إذ أنه جبار ملك عنيد عند ثروة هائلة، فلما يعطي ما يعطي قليل، ولا تعتبر شيء بإزاء بيت المال المملوء بثروات. فذلك المال صبوه، ذلك تلك الحلي صبوها، ذهب وفضة وحلي وغيره، فرفضت أن تأخذ درهما واحدا مع حاجتهم للمال، لأنهم سلبوا كل شيء كان معهم في كربلاء، ولم يرد عليهم إلا القليل، مثل مغزل فاطمة سلام الله عليها، أمور جدا غالية وثمينة على قلوب الفاطميات. هذا إذن لك على زهدها وموقف آخر يذكر لما رجعوا فأحسن من كان معهن. النعمان وغيره أحسن صحبتهن. فلما وصلوا إلى المدينة هي مع أختها فاطمة ابنة أمير المؤمنين، لأن هناك أخوات لزينب وأم كلثوم أخوات لزينب وهن متزوجات من أبناء عمومتهن، 5 على الأقل من أبناء عقيل تزوجوا ببنات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وذولا قتلوا في الطف من أبناء عقيل بن أبي طالب، قتلوا والأكثر الشهداء من أسرة عقيل بن أبي طالب، وزوجاتهم أخوات زينب. فاطمة كانت معهم ابنة أمير المؤمنين أختها، فقالت هذا الذي كان معنا أحسن صحبتنا، غير اللي أخذوهم من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، بعد ذلك لا أحسن صحبتهم. دولة أبناء يعرف أبناء بيت عريق يعرف الإحسان ويعرف هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، مع أنه في موقف جدا عصيب أخذت حليها، وأختها أيضا عليكم السلام أعطتها حليها وقدموه ليد ذلك الذي جاء وأحسن صحبته، وقالوا له اعذرنا هذا القليل لا يفي بحق خدمتك فقد أحسنت صحبتنا، فاعتذر وقال لا أقبل، فإنما قمت بما قمت تقربا لجدكم رسول الله، رعاية لحق جدكم رسول الله. أيما نفوس هذه التي كان عليها أهل البيت. هذا يلخص الموقف برمة الزهد الذي كانت عليه تلك السيدة العظيمة، الزهد في الدنيا والزهد في المال. وأما عبادتها، إذا تحدثنا عن شيء من علمها في سيرتها وعن شيء من زهدها، نختم الحديث بهذا الوصف الأخير، ألا وهو عبادة سيدتنا زينب. من ضمن ما ينقل في بطون الكتب من تاريخ عبادتها هذا الذي تسمعونه، أنه صلت ليلة 11 من إيش؟ من قيام صلاة الليل، من جلوس عفوا. في الواقع اللي وقعت عليه يذكر الشيخ جعفر النقدي في كتاب زينب الكبرى، يقول لما كانت في بعض المنازل صلت من جلوس، يعني حتى بعد الحادثة كانت تصلي من قيام، مع عظمة ما جرى عليها من مصيبة كانت لا تترك نافلة الليل. ليش؟ لأنها هذه ابنة فاطمة، فاطمة تقوم الليل، ابنة علي، علي يقوم الليل، كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. كانت سيدتنا زينب سليلة ذينك العظيمين، فلم تترك نافلة الليل. في بعض المنازل في أثناء السير طالعين من الكوفة إلى أين؟ إلى الشام، زين العابدين رأى عمته زينب تصلي ذاك اليوم من إيش؟ من جلوس، فسألها فقالت له إني ضعيفة من إيش؟ من الجوع والعطش، لأنهم كانوا لا يعطونهم في اليوم إلا رغيفا، كل واحد رغيف، وكانت هي تعطي الأيتام، أيتام الحسين من طعامها، أنا قلت لك سير الذهاب غير سير الرجوع. فكنا في أسر ومحنة شديدة، فكانت زينب ضعيفة يعني صحتها في تدهور، لكنها لم تترك صلاة الليل. هذا إحنا نقول أحباب زينب، على الأقل الواحد منا يصلي ليلة الجمعة إذا ما طول الأسبوع، ليالي العطلة دخيل والله، ليلة السبت ليلة الجمعة يصلي صلاة الليل، ما يتركها تماما يهجرها. يعلم نفسه بعد ذلك سيشعر أنه إذا تركها فوقد نقص المزيد، يحس عنده نقص يحتاج أن يحصل عليه. شاب صغير ما يقدر يقعد قبل أذان الفجر وقت السحر اللي هو أفضل أوقات الليل، أفضل الزمان وقت السحر. الفقهاء يقولون تقدر تصليها قبل ما تنام، لو تنام 10 لو تنام 9 قبل ما تصلي صلي صلاة الليل الآن بنحو الاستعجال أو بغيره، أو تصلي بعد منتصف الليل، منتصف الليل قباله بنحو الاستعجال، هذا أول بداية الوقت الذي يمكن أن يصلى فيه، لكن ما يترك صلاة الليل. هذا ما تعلمنا إياه سيدتنا زينب سلام الله عليها، كما نقل في بعض المقاتل المعتبرة. هذه سيدتنا زينب، هذا شيء من حياتها من سيرتها العبقة المملوءة دروس. الآن اجي إلى صبرها، اجي إلى شجاعتها، اجي إلى بلاغتها وفصاحتها. يطول المقام في بيان كثير من كمالاتها النفسية، كمالاتها المعنوية التي ظهرت من طالع شخصيتها، ظهرت من حقق في تاريخها، فأصبحت نبراسا يستضاء به. نحن ليس علينا إلا التفكير في مواقفها، احنا بفضل هذه المنابر اطلعنا على كثير من سيرة زينب، وإن كنا نقرأ تلك السيرة بشكل حزين بشكل مأساوي، إلا أن تلك السيرة فيها مواقف ودروس كثيرة تحتاج إلى تأمل من أجل التزود بتلك الإضاءات في حياة سيدتنا ومولاتنا زينب سلام الله عليها. أخيرا من فضائلها أن حتى اسم سيدتنا زينب كان بأمر من الله. نعم يوجد من سموا باسم زينب قبلها، لكن هي سميت بهذا الاسم من خلال أمر سماوي، لأنها لما ولدت جاءت بها فاطمة إلى علي فقال ما كنت، قالت له سمها، قال ما كنت لأسبق رسول الله، فلما جاء رسول الله قال ما كان ليسبق ربه، فنزل جبرائيل نزل جبرائيل قال له يقول لك الله سمها زينب، وأخبر بما يجري عليها. وذكروا الرواية في هذا الموضع يوم ولادتها أن فضل البكاء عليها كفضل البكاء على أخيها الحسين عليه السلام. بس هي سميت بإيش؟ بزينب. ومن سماها نبينا محمد
يهنئ طالب المرسلين بزينب بميلادها غنت جميع سماها بميلادها عمت على الكون رحمة بميلادها عمت على الكون رحمة سمت على سبع السماياك علا والله أسمى العقيلة زينبا
يعني الله سماها بهذا الاسم
والله أسمى العقيلة زينبا وأوحى لفاطم أكرمي مثواها صلوا على خير الأنام محمد صلوا على خير الأنام وآله صلوا على خير الأنام لتغنم صلوا على خير الأنام لتغنم عشرا يصليها المليك الأعظم من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفى والنفوس تكرم يا من بأرض طيبة يبيع العنبر بجوار أحمد لا تبيع العنبر إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء
الصلاة والسلام.